الدكتور أبو هادف الدكتور محمد العبودي أستاذ بجامعة الإمارات، ومثل ما قد ذكرت أنا الدكتور أستاذ في الأدب الفرنسي، لكن مع ذلك يكتب الشعر. طبعا أظن باللغتين دكتور تكتب ولا باللغة؟
والله حاولت باللغة الفرنسية بس فشلت.
فشلت. شو سر الفشل دكتور؟
هي لغة صعبة، وأنك تكتب بلغة شعب غير لغتك أنت ليس
ما شاء الله. ما شاء الله. ولو أنك يعني باللغة العربية ما شاء الله أشعارك رهيبة. أنا عايز أدخل معاك على قولت الكروس، حابب تجاوبني على السؤال التالي. الدكتور عبودي دكتور مميز في جامعة الإمارات بأخلاقه بتعامله بشفافيته بإحساسه، هل الشعر أثر على تكوين شخصية الدكتور العبودي؟
دكتور تذكرت قبل
قليل، سؤال أنا عارف
أن تذكرت قبل قليل في المقدمة بأن العرب كانوا، وهذا صحيح، كانوا نعم. يعني يستخدمون الشعر لتربية أبنائهم، بأن هناك في تأثير الشعر على شخصية
الإنسان
سواء
بداية كتاباتك يعني. هل حسيت بهذا التغيير؟ يعني حاليا الإنسان تكونت شخصيته، بس هل حسيت أن قراءتك هذه ساعدتك؟
يعني هو في شعراء يولدون شعراء، وفي منهم يتكون شاعر فيما بعد نعم. الدراسة. أنا ربما ولدت يعني مغرم بكتابة الشعر، وأنا أذكر يمكن كنت في المتوسط،
أول كتابة كانت في المرحلة المتوسطة، يعني كنت يعني رابع مرحلة مستوى رابع
الإعدادية مثلاً، الآن قبل الإعدادية
نعم.
بس هذه ضاعت، هذه الأشياء كانت موجودة عندي مدونة وضاعت، ما بعرف وين راحت. بس أنا أذكر كنت أكتب وكنت أحاول أقلد الشعر العربي من حيث
القافية والوزن
اللي هو البيتين والقافية، ولكن كان قصة الوزن.
نعم.
لما دخلت تخصصي في الجامعة جامعة الكويت في اللغة العربية تعلمنا كيفية وزن القصيدة وكيفية تركيب القصيدة من حيث وحدة الموضوع والانتقال من موضوع إلى آخر. ويعني
دكتور شو اللي يعني الآن الأثر هذا واضح في شخصيتك، بس شو اللي خلاك تروح لي للأدب الفرنسي؟ يعني ما كملت على خط اللغة العربية؟
يمكن بصراحة أنا دخلت اللغة العربية يعني مو يعني غصبا عني، يعني ما دخلت، أنا كنت راغب فيها، ولكن لما دخلت يعني كمن يتزوج امرأة لا يحبها ثم يحبها فيما بعد، تشبعت خلال 4 سنوات من دراسة الأدب العربي،
لأن من صغرك مغرم باللغة ومغرم
وحصلت على منحة للدراسة في فرنسا.
نعم.
فذهبت لفرنسا، كان أمامي اختيارين، اختار أما الأدب العربي في فرنسا أو الفرنسي، فاخترت الأدب الفرنسي بشكل طبيعي.
هل لاحظت أثر كتابتك للشعر عليك؟ هل لاحظت هذه الملاحظة؟ وشو الجوانب اللي تغيرت في شخصيتك؟
الشعر بيهذب النفس كثير،
يهذب النفس،
بيهدئ الأعصاب.
نعم.
سواء الكاتب أو نحن دائما
ما واضح فيك ما شاء الله يعني
هو في لحظات غضب يعني
كل
إنسان
بكل هاي المراحل، لكن تلاحظ لما بشكل عام تكتب الشعر أكثر تنسى ينساك قلمك. يعني أنا أعرف شباب لما يزعلون مثل دكتور عبد الله المسلم جامعة الإمارات، لما ينفعل الشعر يخرج من فمه خروجا ومن قلمه يجري جريانا.
إذا كنت في حالة عادية أنت لا تكتب بالشعر،
نعم،
يجب أن تكتب الشعر وأنت في انفعال، سواء حزن أو فرح أو غضب أو
إحباط،
هي عملية تفريغ.
نعم.
يعني أفضل وسيلة أنك تفرغ الحزن عندك أو الألم أو تحل مشاكلك بالكتابة.
نعم.
لو ينصحون علماء النفس وأنت منهم،
وهذا الكلام جدا
أنك يجب
مهم.
أن تكتب.
نعم.
حتى تكتب مشكلتك حتى تتخلص منها،
تتخلص منها.
الشعر نوع من حل المشكلة.
جميل. والله هذه الفكرة ما خطرت ببالي لعلمك دكتور. يعني احنا دائما ننصح الإنسان اللي عنده قضية جدا منزعج منها نقول له اكتبها كامل، بعد ذلك احرقها قطعها كوسيلة من الهروب. الآن أنت أعطيتني طريقة جديدة.
والشعر كتابة راقية جدا.
نعم.
يعني ما بين كتابات لما تقارن كتابات، هو الشعر يعتبر أرقى الفنون الأدبية.
ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. نعم. لك العافية. دكتور ودي أسألك سؤال آخر كذلك مهم ويتبادر كثيرا لذهاننا، باعتبارنا إن إحنا يعني نتكلم في مجال علم النفس. إحنا دائما في علم النفس نقول إن من أهم وسائل التوازن النفسي عند الإنسان بين روحه وجسده وعاطفته وأفكاره وعلاقاته الاجتماعية إنه يتعلم كوسيلة الشعر، على اعتبار إنه طبعا ليس تعلم إنه يكتب ولكنه يقرأ يسمع مثل ما ذكرنا. فهل يحقق التوازن؟ هل التوازن أحد أبوابه الجانب التذوقي الشعري؟
والله انت طرحت سؤال وانا اعيد السؤال عليك.
نعم.
كونك أستاذ بجامعة الإمارات.
نعم.
لماذا نقوم بهذه التجربة؟
صح.
أنا أدرس مساق في الشعر بعدين دراسة تأثيره على المتلقي.
نعم.
هو أكيد في تأثير للشعر. نعم. أنت أي شيء في حياتك بيأثر عليك يعني. نعم. أي منظر حتى أي صورة أو لوحة بتأثر على نفسيتك وبالتالي حتى ردة فعلك بتكون مبنية على هذا الأساس.
على هذا
الشعر
الأساس.
فما بالك بالشعر يعني.
الحقيقة
الشعر.
دكتور بس أنا بعطيك هذه يعني النقطة اللي إحنا لاحظناها في التعامل مع المجتمعات الأخرى. أن تبين أن الشعر متأثر بالبيئة الاجتماعية لكن بنفس الوقت هو مؤثر على البيئة الاجتماعية. يعني نلاحظ مثلا أن في مجتمعات المجتمعات المصائب الشعر النواح أكثر مثلا بالعراق. الحقيقة الشعر فيه كثير من الحزن كثير من الألم كثير حتى في التنغيم. نلاحظ مثلا في مثلا دول أخرى عربية مثلا دولة مثلا اليمن في الجرأة والشجاعة والإقدام أكثر. يتلون الشعر عند إخواننا طبعا مع تنوعه يتلون الشعر عند إخواننا بالسعودية وإخواننا السعوديين شعراء مميزين في كل المجالات لكن نشوفهم أكثر تميزا. طبعا كل شعراءنا متميزين في أغلب المجالات أكثر تميزهم في الغزل. إلا في مجتمع الإمارات نلاحظ أن شعراءنا ليس لهم خط واحد في هذا المجال. شو قراءتك للأثر الاجتماعي أو السببية الاجتماعية لمثل هذا المعنى؟
بالنسبة للإمارات أنت كما ذكرت في العراق مثلا يغلب طابع الحزن على الشاعر لأن تاريخ العراق معروف.
نعم.
لحد اليوم.
نعم.
من الصعب تكتب قصيدة غزلية ما فيها حزن في العراق
وإن كان هناك بعض الشعراء يكتبون لكن من الصعب التعبير.
نتكلم عن طابع العام.
نعم.
وأما في الإمارات الإمارات دولة جديدة من حيث البناء ولكنها قديمة أيضا من حيث التاريخ
والتنوع.
هناك في نوع في هو تغيرت الإمارات في فترة قصيرة من زمن. الشعراء اللي كانوا قبل النفط كانوا شعراء لهم خصوصيتهم وشعراء ما بعد النفط لهم خصوصية أخرى. ثم جاءوا شعراء في فترة من فترات خاصة في الفترة الأخيرة وتأثروا بالغرب كثير فأصبحت كتاباتهم نوع من التقليد يعني للأسف الشديد أعمى للأدب الحديث الموجود في الغرب.
نعم.
ولكن أيضا
هذه كلها انعكاسات اجتماعية دكتور وانعكاسات نفسية على الواقع. التأثر بالمحيط التأثر بالحضارات الانفتاح العالمي كلها عبارة عن انعكاسات.
الشعر عبارة عن مرآة.
نعم حلو.
بيستقبل احنا ذكرنا في البداية هو مستقبل وهو أيضا مرسل.
نعم.
فهو هو بيشوف اللي بيحصل في المجتمع يأخذه ويعكسه على المجتمع يعني هو بيتأثر ويؤثر في نفس الوقت.
نعم. يصيغه بصياغة الشخصية
هو يدور في نفس هذه الدائرة لا يستطيع. نعم. أن يكتب يعني خارج عن إطار بيئته اللي هو عايش.
نعم.
فيها
يعني. إذن في هذه الحالة أنت تنصحني مثلا لو أنا متضايق أقرأ شعر شو نوعه؟ لو أنا حاسب حماس أقرأ شعر
إذا كنت
شو نوعه؟ من خلال تجربة طبعا هذه عبارة عن انطباعات تجربة.
نعم. يعني لما يكون متضايق الإنسان إذا قرأ قصيدة فيها فرح لن يتأثر يجب. أوكي. أن يقرأ قصيدة حزينة جدا
حتى يحزن زيادة بعد زيادة
ويفرغ.
هذا أسلوب من أساليب علم النفس الإجرامي.
إذا أنا كنت مبسوط وفرحان يا أخي أروح أقرأ قصيدة حزينة ولا معنى.
إحنا حقيقة عندنا مسارين في علم النفس دكتور. المسار الأول أنك إذا حزين إذا الإنسان حزين تحزن زيادة حتى يثنى يغوص وبعدين يطلع أنهى كل الحزن. إحنا مثل أهالينا يقول خلي يفرغ اللي بقلبه. يعني هذا أسلوب.
صحيح. هو يلعب شعر حقيقة في المجتمع دور كبير يعني نحن ما مش ملتفتين الناحية هذه إن في شعراء عندنا في البلد هذه وما مستخدمينه استخدام صحيح. هو يكتب وينشر أنا كتبت ونشرت وتعبت وتوقفت.
شو سر التوقف؟
صار في نوع من من الإحباط. صار في نوع من يعني لما تروح في فرنسا لما في شاعر يعيش في بيئة في قارئ وفي قارئ يعني زي انت تلعب في الملعب في حد يصفق لك
شيء هناك ما احنا ما في حد
انت ما تعرف حد يقرا لك ولا لا. وصل بي الاحساس في يوم من الايام اني انا بكتب وما في حد يقرا.
يعني شو اللي خلاك تاخذ هذا الانطباع؟ اي سنه هذه تقريبا؟
قبل سنتين.
قبل سنتين
احسست بان
قل الفيدباك.
هو لا يكفي اني اقرا قصيده.
نعم.
احنا كنا نتكلم عن يعني
دكتور الان الناس اكثر انشغالا عن اول. يعني الشعر يحتاج الى استماع للذات استماع للمشاعر.
بالعكس هو
الان الناس ما عندها الوقت انها تسمع لمشاعرها.
لا هذا خطا. بالعكس هو لما يكون مشغول مفروض محتاج لواحد يقعد فيها يقرا شعر.
نعم. نعم.
ممكن أنا اليوم ليش ما نجحت الرواية في الإمارات
مثلا؟
لأن الرواية طويلة جدا تحتاج وقت، تحتاج تركيز وجلسة. الإنسان مش فارغ، لو يقرأ قصيدة من 10 أبيات ممكن.
نعم.
فأنا حتى يعني ما نشر ديوان غير ديوان واحد وتوقفت، لأن الديوان عبء، عب علي أنا وعب على القارئ. أنت ما بيشتري ديوان، بيشتري يمكن يرضي.
هذه صفة ملاحظينها دكتور، أنت من الناس اللي مقل لكن مستمر، وهذا طبعا أفضل الأساليب اللي ممكن تستخدم. يعني نلاحظ أن كثير من الشعراء في اهتمامهم أو تذوقهم الأدبي يأتي له فترة، يأتي له الهام، بعدين يتوقف 4-5 سنوات يخرج. في فئة أخرى الحقيقة لاحظناها كذلك، أن لا يكتبون الشعر إلا بعد ما يبلغون من العمر عتية، يعني بعد ما يوصل عمره 50
مراهقة متأخرة.
هذه مراهقة متأخرة،
لأنه الشعر بعد الفترات، يعني تعرف هو لكل فترة من الفترات، من زمن لزمن أو عمر من
عمر
تختلف. يعني لما أكتب الآن قصيدة فرضا، يعني إذا كنت فاضي أكتب قصيدة اليوم لن تكون مشابهة لما كنت في الجامعة، لما كنت عمري في 20 ولا كنت في 30 ولا كنت أعرف. يعني لكل
إذا معناته أن هي انعكاس نفسي حقيقي. إذا هي أمر الشعر يتأثر بالمرء بالعمر، يتأثر بالمواقف، يتأثر بالظروف، يتأثر بالحالة النفسية، يتأثر بالتفكير، يتأثر بالمخزون اللغوي، يتأثر أكيد كذلك يؤثر على كل الجوانب. دكتور، اعتقادك لو تعلم الرجل وتعلمت المرأة أو الزوج والزوجة بعض فنون الشعر، هل هذا راح يخفف من تعاملاتهم أو علاقتهم؟ يعني لأني مرة من المرات بس أعطيك هذه القصة ظريفة، مع مجموعة بمحاضرة المحاضرات ذكور وإناث، فسألتهم عن الكلمات الجميلة المهذبة، ويكتبون لي، طلبت منهم يكتبون لي كلمات شوي عنيفة وفيها توبيخ. اتفاجأت أن لستة التوبيخ ضعف لستة الثناء والمديح. وطبعا هذا يعني حتى كثير من الشعراء تلاحظ، من يهتم بالهجاء، من يهتم بالمديح والهجاء. نعم، فتنقذني شوي يعني فشو رؤيتك لهذا الموضوع
من حيث تأثير الشعر على البيت؟ قصدك الزوج والزوجة؟
نعم.
هو طبعا يعني ياريت أن يكون الشعر وسيلة من وسائل
الاتصال،
يعني بين طرفين،
بيت شعر هجاء إذا
مثلا أو مديح. هي حتى عملية الجلوس يعني مع بعض قراءة قصيدة ونقدها،
والله فكرة جيدة،
تعرف على خفاياها، هو يخفف.
نعطيهم إحنا واجب اليوم، راح نعطيهم.
ما قلنا قبل شوي أن الألمان وجدوا أن القراءة القصيدة قد يؤثر على توتر الإنسان،
أو وكيلة ويها يقول له والله بيت شعر هذا عجبني أو شيء من هذا النوع. دكتور، يعني فكرة الشعر وأثر على الحالة النفسية الآن إحنا اقتنعنا فيه وقناعتنا جدا عالية في أثره، وأنا حقيقة أنصح دائما من يشعر بالضيق والألم اللي ما يعرف سببه يذهب إلى بعض الوسائل اللي تفرغ عند هذا الشعور، منها بس من نسمع عن الشعر يتبادر إلى أذهاننا المتنبي. نظرة الدكتور العبودي لشاعر مثل المتنبي وأثر شعره على الحالة النفسية أو انعكاس أوضاعه باعتبارها مر بحقبة تاريخية يعني متنوعة.
يمكن أنا ممكن أعود لحقبة ما قبل النفط، كنت أثر من شعراء كبار المتنبي، لكن المتنبي يعني باتفاق الجميع شاعر عملاق.
نعم.
وعبقري، وكلمة عبقر،
أعرف
كلمة عبقر من جاية. نعم. من وادي عبقر فيه. نعم. جن وما كذا. نعم. بأنه يكتب قصيدة من الصعب مجاراتها، من الصعب أنك أنت تفهمها، لتفكك رموزها وأقفالها يكون تفهم شو يقول هذا الرجل. يعني مش أي واحد بعد كمان يقرأ المتنبي. المتنبي استطاع من خلال القصيدة أن يبلغ يعني أعلى مستويات التعبير.
نعم، ما شاء الله.
واستطاع أن يغير حتى في 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 حالات في حالات الحالات النفسية اللي يخاطبهم.
نعم.
قصيدة المديح عند المتنبي
تأثيرها عالي،
وقصيدة الهجاء. نعم. كانت تغضب ملوك وأمراء.
ودكتور، والبيت الذي قتله عندما خاف من الحدث، فقال لها يعني رفيقة: أولست الذي قلت السيف والليل والبيداء تعرفني، السيف والرب والبيداء تعرفني، يعني البيت الشعر ما علي أنا فاجأتك فيه. فهذا كان البيت اللي أشعل فيه حماسة عدم الرغبة بأن يكون جبانا، فهذا تأثير نفسي عالي الحقيقة، مثل ما ذكرت حضرتك انعكاس زجاجي مرآة للشعور والموقف. آخر شيء تحب تقول لنا شيء عن أثر الشعر؟
باختصار ممكن نقسم الحلقة هذه نقول أن الشعر له فوائد كثيرة.
نعم.
إحدى فوائد هذه من قراءة الشعر بيخفف الضغط النفسي على الإنسان.
صحيح.
وإذا كان في مشاكل نفسية منتشرة اليوم في مجتمعاتنا بسبب أنت عارف يعني أسباب كثيرة من اقتصادية واجتماعية وتطور وحضارة وسيارة وزحمة وكذا، ربما بعد القرآن الكريم بعد قراءة القرآن الكريم أتصور أن الشعر يلعب دور كبير جدا في تذوق الشعر. ما مستقرة قصيدة لأني والله أنا بقرأ قصيدة، ولكن تذوق الشعر فهم معاني له دور كبير في عملية التواصل والترابط في المجتمع
والتناغم والراحة والاستقرار والهدوء مع الذات والاتفاق مع جماعة الخير. أشكر الدكتور العبودي على هذا الحوار، أنا أتمنى أن يتحاور معه فترة أطول، أخذ من كثير من نبع علمه ومشاعره، لأن الدكتور العبودي ينقل لنا الحقيقة مشاعر للشعر ومعانيه وأثره. من يقرأ للدكتور العبودي راح يجد كثير من الشعر أو الشعور الاسترخائي الهادئ الذي ينم عن هذه النفسية. شكرا يا دكتور أبو.
شكرا دكتور.
أعزائي المشاهدين خلونا نأخذ هذا الفاصل ونرجع كما اعتدنا لتلقي مكالماتكم.